علمي. الآن أيها السادة، لما أقول الإعجاز العلمي، أنا لماذا قلت الإعجاز البلاغي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز الغيبي؟ لما جئت عند هذا قلت الإعجاز العلمي. أنا أريد أن أناقش أصل المسألة، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء، لكن الذي ذكر هذا المسمى انطلق في لفظة العلمي كمصطلح، انطلق في لفظة العلمي من التقسيم البريطاني للعلوم في مصر، إذ قسموا العلوم الأدبي إلى القسم الأدبي والقسم العلمي.
إذن المشكلة عندك من العلمي وليس من الإعجاز.
هذا واحد. لا، الإعجاز سنأتي إليه.
نأخذ الثاني بعد الفاصل.
طيب.
نأخذ الثاني بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل يسير ثم نعود.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الليث، مشروع وقف الدعوة الخيري.
وأرى أن دعم هذا المشروع، هذا الوقف، من الأعمال المباركة.
ساهم معنا في التبرع لهذا الوقف الخيري، تنل الخير الدارين. تودع التبرعات في مصرف الراجح.
الأحلى من العسل قشطة المراعي بالعسل. قشطة المراعي، الحلو يكمل.
المجمع الخيري في بريدة وعبر أضعاف يقدم أكثر البرامج الخيرية تميزا. برنامج الصدقة بريال يوميا 360 ريالا. برنامج إفطار الأسر المتعففة 550 ريالا. للمشاركة اتصل الآن 06-381-7777.
استعد لأسرع انترنت. احصل على برودباند في البيت فقط ب 85 ريال شهريا.
الحمد في الليل حتى الصباح، لك الحمد في الصبح حتى السحر.
حيا هلا المشاهدين الكرام في برنامج الأجر والأجران، ونحن في هذه الليلة وغدا بإذن الله سوف نكون في موضوع وملف الإعجاز العلمي كآخر ملف من ملفات هذا الشهر الكريم. وقد كنا قبل الفاصل تحدثنا كثيرا عن مواطن الاتفاق التي بين وجهات النظر المختلفة داخل التخصص الواحد، ثم وجدنا أن هناك سؤالين. السؤال الأول اللي هو موارد النزاع، السؤال الأول هل المصطلح هذا متفق عليه صحيح أو غير صحيح، والثاني أن السؤال الثاني في التطبيقات العملية في هذا العلم. طبعا الشيخ محمد الحسن أظهر التسامح فيما يتعلق، والشيخ الدكتور إسماعيل، مع أني أودي أسأل الشيخ محمد، هل ترى أن هذا المصطلح خطأ الإعجاز العلمي؟
بالنسبة لي أنا لا أرى فيه خطأ، لأن هذا المصطلح اسم لقبي مؤلف من كلمتين هما الإعجاز.
إذا لا تراه خطأ العلمي. إذا قالوا خطأ يحتاج إلى بينة.
قليلا انتظرني. فالإعجاز محل اتفاق سبق أن القرآن واجد من كل الوجوه. أما العلمي فإطلاق العلم على بعض العلوم هو مثل إطلاق الرقبة على الإنسان، وإطلاق الرأس على الشاتي، وإطلاق صيام رمضان على صيام النهار، وإطلاق قيام رمضان على قيام جزء من الليل، فهو من الإطلاقات اللغوية المعروفة المشهورة في اللغة، وهو تسمية الشيء باسم بعضه.
الدكتور
ولا نختلف مع المشايخ الكرام فيها.
الدكتور مساعد يقول أن من أطلقه، أول من أطلقه كان فرعا عن تأثيره.
نعم، قطعا هذا قطعا عندي بلا ريب، لأنه منصوص عليه.
منصوص عليه
أنه الآن الإعجاز، أنه لفظ العلمي نسبة إلى العلوم التجريبية، دراسات حول علوم المادة القسم العلمي، دراسات حول العلوم الإنسانية القسم الأدبي، ومن هذا التقسيم انطلق في تسمية الإعجاز العلمي.
أصدقك وهو كذوب.
كيف؟
يعني وافق الحق حتى ولو كان كثرة.
لا، والإعجاز البلاغي.
لا، طيب هل
الإعجاز شيخنا حفظك الله. شيخنا حفظك الله. إحنا الآن مع تحرير مصطلح.
نعم.
مع تحرير مصطلح. أصلاً سبب نشوء الإعجاز العلمي في هذا العصر بالذات هو ردة فعل للإلحاد القائم في الدول العربية، وهذا نص عليه اثنان من أكثر من كتب الإعجاز العلمي نصا. أنا طبعا لم أقرأ كل ما كتبوا سبب، لكنه سببه
هذا محل مناقشة
جميل.
كل شيء محل مناقشة. نعم
أنا أتكلم عن ما قرأت.
نعم
القضية الثانية أن الآن الكلام عن لفظ العلمي هي منطلقة من هذه الدراسات.
ما الذي يضيرك يا دكتور مساعد؟ ما الذي يضيرك أن يطلق العلم مثل الرقبة تطلق على كل الإنسان؟
لو يعني ما كان لو ما كان
هناك البعض على الكل،
لو كان هناك خلفية تغريبية لهذا الاسم ما عندي مانع.
يا شيخ
الخلفيات لا تتدخل في المصطلحات، نحن ننطلق من دلالة اللفظ ومقصد
لا
الشارع.
مقصد الله الشارع. سبحانه وتعالى يقول الشارع. لا تقولوا راعنا.
نعم.
وقولوا انظرنا واسمعوا. لا لما ولأنها استخدم اليهود. شيخ أنا شيخ
تفضل. باب التحسينات وليس في باب الاعتراض على أصل المسألة.
الله سبحانه وتعالى يقول لا تقولوا راعنا لأن اليهود استخدموا. الدكتور الشيخ محمد الحسن.
شيخ محمد الشيخ أبو المنذر عشان ما نناقش في هذه، نريد تعريف المصطلح نفسه ما هو.
نريد من الشيخ. يا شيخ محمد الآن لما
هذا المصطلح دلالته نحن اتفقنا على الجزء الأول بحمد الله وهو إعجاز القرآن. وبالنسبة للاصطلاح فقط إطلاق العلمي على الأمور القابلة للتجربة هو من إطلاق العلم الذي هو اسم عام على بعض أجزائه، فلا شك أن هذه علم لأنها من المعلوم الذي يتعلق به العلم، فيطلق العلم على ما هو أكبر من ذلك وأعظم. فالوحي من العلم، وعلم الله هو أوسع العلوم، وعلم المخلوقين لا يساوي شيئا في جنبه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن مع ذلك لا شك أن هذه العلوم التجريبية هي علم، فإطلاق العلم عليها هو من إطلاق الاسم على جزء معناه، وهذا من تفسير السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تفسير السلف لا يقصد به العموم وإنما يقصد به التفهيم، فمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تدعي أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما حصر فيما رفعت، بل المقصود أنه يفهم هذا المصطلح بهذا الجزء فهو جزء من دلالته.
لكن يا محمد يبقى السؤال، يبقى السؤال على حاله يا شيخ محمد، يبقى السؤال على حاله.
لكن إذا كان اليهود إذا من قليلا
طيب تفضل، يا ترى يتهموني بالحياز لك يا شيخ.
لا أنا معلش أبغى سؤال.
إذا عرفنا أن اللفظ يشرح ويفسر بجزء معناه وأن هذا مقبول وهو من تفسير السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأن الأقوال التي ينقلها ابن جرير أو عبد بن حميد أو غيرهما عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه والسدي والضحاك ومحمد بن كعب بن القرظي وقتادة بن دعامة وعكرمة وغيرهم هي من تفسير اللفظ بجزء معناه،
لا يختلفون معك في هذا. لا يختلفون شيخ محمد معك في هذا.
كذلك
يختلفون السؤال بس
شيخ محمد.
إطلاق العلم على بعض العلم لا مشاحة فيه
يا شيخ محمد، لو تكرمت
إطلاق الرقبة على الإنسان، ولو بدأ بذلك الإنجليز فالألفاظ العربية كثير منها كان أطلقه أهل الجاهلية.
تفضل يا شيخ محمد.
ومع ذلك استعملناه ولم نجد إشكال في استعماله بعد أن استعمله المشركون.
نحن الآن جئنا لكي نذكر أن هناك بعض ملحوظات. الآن هل تتفق معي أن أنا الآن أذكر لك الآن من كلام من أحد، وأنا ما أحب ذكر الأسماء قصدا، لكن موجود في كتبه ومعروف أنه انطلق من تقسيم الغرب للعلوم.
أثبت هذا مذكور في كتب منتقديهم مو كتبهم.
هو يا شيخ يؤسس
الكبار.
أخطأ.
نعم
يا أخي الكريم، إذا قلنا أخطأ ما مشكلة، بس فهمني يا شيخنا، أنت هل أنت توافقني أن لفظة العلم هذه منطلقة من هذا التقسيم للدراسات أو لا؟
لا أوافقك.
هو هذا
لأنه هذا المصطلح أخي الكريم
طيب.
تم الاتفاق عليه في ملتقى حضره العلماء الكبار من الشريعة ومن علماء الفنون المختلفة وتناقشوا فيه، هل يسموه البينة؟ هل يسموه الدليل؟ هل يسموه كذا؟ وعارض بعضهم، وكان ممن عارض في البداية الشيخ متولي شعراوي، عارض في تسمية هذا المصطلح الموافقة عليه بعد ذلك.
أورث شبهة كلام الدكتور مساعد وبك جاوب عليه.
نعم.
يا دكتور إسماعيل
هذا الكلام
الآن راعنا وش رأيك في كلمة راعنا؟
هذه خلاص
في مشكلة؟
هذه
قبل يستخدم اليهود
لا، هذه جانب
فيها أشكالي. أصل الكلمة فيها مشكلة؟
أصل الكلمة لا إشكال فيها.
لا إشكال فيها. طيب أنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة الذي نحن نبحث في إعجازه في كل وجه قال لا تقولوا راعنا لأنه كان ملتبس ومشتبه بس خلني أكمل سؤالي لأنه كان ملتبس ومشتبه مع ما كان يقوله اليهود تهكما الآن الشيخ يقول كلمة تقسيم العلمي والأدبي إنما هو ناتج من موجة إلحادية
أخي دكتور عبد الله
لماذا لا نتخلى عن هذا المصطلح مثل ما تخلينا عن راعنا
يا أخي دكتور عبد الله المقدمة مسلمة والتالي باطل الأول كلام الله الله تعالى يقول لا تقولوا راعنا
ومأمورين باستلزام أيوة.
أما هذا نهي الدكتور وهو محترم أن لا نقول هذا المصطلح هذا لا ينزل من زلة له الله تعالى
دعنا نتجاوز دعني لحظة
أعطنا
مهلة لو سمحت
تفضل الشيخ
دعنا نتجاوز هذه النقطة دكتور مساعد قضية نسميها إعجاز
ثانية ترى أنا ناقل كلام هذا من الشيخ عبد المجيد الزنداني وذكره في أكثر من موطن
ولا بس لا بس
الشيخ عبد المجيد الزنداني عدمائي
لا 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 لا, لا بس
حتى تذكر لي موطن المواطن
موجود
كان
هذا هو الآن عندنا في توحيد الخالق
تمام
في توحيد هذا موطن مواطن عندي مواطن ما الوقت
لا الوقت يكون معك الكريم قد يكون الشيخ الزنداني
على
هذا الكلام في سياق
لا لا احنا عندنا غدا
لا لا بس أصلا هذا ليست المشكلة هنا كونك تسمي إعجاز علمي وانطلاقا من كون نعم أنا يعني
زكي تقريري يا أبو عبد الملك
دعنا نتجاوز هذه النقطة لكن نعم. النقطة التي أريد أن نقف معها الآن كوننا سميناها إعجاز علمي الإعجاز البلاغي إعجاز علمي
نعم.
الإعجاز الغيبي إعجاز علمي نعم. نعم فأنت خصيته وأنا لا عندي ليس عندي مشكلة في هذا لكن مش هي المشكلة في
أن الإعجاز
في أن الإعجاز
لا تجاوزناها دون اتفاق
نحن نتجاوزها من باب
نعم.
علشان الوقت
تفضل يا نعم. دكتور
الإعجاز العلمي الآن يستلزم على حسب تعريف المعجزة التي اتفقنا على أن المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة يستلزم التحدي أين هو التحدي في إعجاز القرآن؟ يعني الآن الإعجاز القرآن البلاغي تحدي به العرب تحدي به العرب وهذا ظاهر وذكر الشيخ محمد لا إن اجتمعت الإنس على نيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة الإنس والجن والآيات في التحدي معروفة لكن أين التحدي في الإعجاز العلمي؟
رائع هذا السؤال واضح تفضل يا شيخ محمد
لحظة فقط جوابا على سؤال الدكتور
نعم
من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالنظر في آياته المنظورة وبين أنها تؤازر الآيات المسطورة فقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال لآيات للمتوسمين فتحدى الله الثقلين الإنس والجن بهذا القرآن بكل وجوهه ومنها أنه تضمن هذه العلوم التي لم تكن معهودة ولا معروفة في وقت نزوله ولا يعرفها ذلك العصر ولا العصر الذي يليه وما زالت تتكشف مع الوقت مما يدل على أنه حجة قائمة على من بلغ إلى يوم القيامة فلو عرف معناه وانحصر في ألفاظ محددة أو في كتاب محدد لقامت به الحجة على من فهمه واستوعبه ولم تقم به الحجة على العصور اللاحقة وكل له حظه في كتاب الله ولا يمكن أن يمنع فهمه واستيعابه ونصيبه وحظه مما جعل الله في كتابه
يا دكتور عبد الرحمن
خطاب
خطاب
للصحابة
كلام الشيخ واضح كلام الشيخ واضح يقول أنه يأتي كتاب بين دفتين يقوله رجل أمي لا يقرأ ولا يكتبه محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه ثم كل الاكتشافات العلمية من الحقائق لا تخالف آية من كتاب الله سبحانه وتعالى أليس هذا معجز من المعجزات؟
ما في ذلك شيء
أليس هذا تحدي من التحدي؟
ممتاز لكن
طيب
اسمح لي الآن نحن نقول الآيات التي في القرآن الكريم التي تحث على التدبر والنظر في الكون والنظر في الكائنات هذه كلها نحن نسلم بها وهذه تدعوك إلى التدبر والنظر والبحث وتستدل من هذا كله على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا القرآن من عند الله وتزيدك إيمانا لكن هل نفسر بها القرآن الكريم ولا لا؟
احنا كلامنا هنا نعم
نحن
نريد
الصلاح
لا
نحن الآن في الصلاح
يعني أسأل الدكتور الشيخ محمد
الشيخ
سؤال.
قال أنتم نعم. أنا بس حتى نخلص بنتيجة بسيطة أنتم سألتم لماذا سميتوها العلمي واتضح الجواب
اللي عندي أنا قلته
للمشاهد اتضح الجواب ماشي. للطرفين
ماشي.
قلتم لماذا سميتوه إعجازا قال الشيخ محمد
لا.
قال لماذا سميتوه إعجاز
نريد الآن تعريف الإعجاز العلمي ما هو
لا قبل سؤال الشيخ خلنا قبل أن نغادره قال لماذا سميتوه إعجاز قال الشيخ محمد بين دفتين قرآن يذكر حقائق كونية وغيرها ثم كل الاكتشافات على مدى قرون من الزمن لا تخالف ولا آية واحدة من كتاب الله، أليس هذا تحدي ومعجز؟ أتصور أنه معجز ولا يستطيع بشر.
هذه الحقائق التي تقول أنها لا تخالف القرآن الكريم نحن لا نعرفها. نحن يعني كل يعني مثلا يأتيني واحد جيولوجي ويقول أنا ثبت لي كذا، أنا يا أخي إنسان عامي يا أخي، الأشياء التي تتكلم عنها بالميكروسكوب والتلسكوب وأشياء ما أعرفها إلا هو.
حتى اللغة نعم. مو كل الناس
أنا أريد أن
الناس يعرفوا
لا اللغة لا
في مصدر ترجع
مو كل مو كل الناس
في آية استدل بها الشيخ محمد لكن يبدو
هناك ضيف طيب. يطرق الباب
طيب يوم.
الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى وعضو الهيئة الشرعية في الهيئة العامة للإعجاز العلمي. مرحبا يا دكتور أحمد. الدكتور أحمد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد
طبعا نعم.
ليس لدينا مزيدا من الوقت، ممكن أنه تختصر الفكرة في خلال 3 دقائق أكون لك من الشاكرين.
أول شيء بارك الله فيكم وشكر الله لكم على هذا البرنامج الجيد.
الله يجزاك خير.
ولكن لو أعطيت فرصة المشايخ يتكلمون أكثر حتى نسمع ما عندهم. أنت جزاك الله خير تحب أن تجمع الآراء، لكن إحنا نحب أن نسمع الآراء أولا قبل الاجتماع.
طب حتى نعطي حتى نعطي المشايخ فرصة لو تختصر يا شيخ 3 دقائق تفضل.
طيب لا بأس، هناك بعض المصطلحات ذكرت هنا في 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 الحديث أود التنبيه عليها. يعني وصف القرآن بأنه يعني معصوم في الحقيقة يبدو لي أن هذا مصطلح غير جيد، لأن المعصوم يطلق على الإنسان الذي هو قابل للخطأ والصواب. فالوكيل محفوظ لكان أجود بارك الله فيكم. قضية لا مشاحة في الاصطلاح هذا يعني ورد في غالبية كتب الأصول، غالبية المؤلفين بس الأصول ذكروا أنه لا مشاحة في الاصطلاح وعبرة بالمعنى وليس باللفظ. ما ذكر الأستاذ في قضية الذرة أنه يعني اتفاق على أنها الحشرة الصغيرة ليس صحيحا، بعض المفسرين ذكر أنها الهباء. فإذا هذه مصطلحات يعني عند المفسرين القدامى اختلفوا في بيانها. الإعجاز العلمي في الحقيقة ورد في عند القدماء، فذكر ابن كثير رحمه الله وهو ابن حجر وذكر قريبا الشيخ ابن عاشور. فمن قول ابن كثير من دبر القرآن ورد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. إذا القدماء أشاروا إلى هذا وقال ابن حجر رحمه الله ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، فلا يمر عقل من الأعصار إلا يظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه.
هذا كلام ابن حجر لا زال كلام ابن حجر؟
نعم
تفضل.
وقال ابن عاشور رحمه الله وإعجاز القرآن منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي، هو فن جليل من الإعجاز بينته في المقدمة العاشرة من مقدمة التفسير. ثم قال رحمه الله وهو يتحدث عن سبب التشابه قال رابعها معالم قصرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصور ووجعت في القرآن ليكون وجودها معجزة قرآنية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز النظمي. وذكر الشمس تجي مستقر لها ويكور الليل على النهار إلى آخر تلك الآيات. ثم قال ولم يزل العلم في طول الزمان يظهر خبايا القرآن ويبرهن على صدق كونه من عند الله عز وجل. هذه حقيقة أطلقنا عليها.
هل تخالفون أن هذا المصطلح مستخدم؟
لا 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 خلونا يا شيخ.
هذه حقيقة. هل القرآن الكريم انتهت يعني معاني ولم يعد هناك أحد يستطيع أن يكتشف معنى جديدا؟ القرآن يخاطب البشرية إلى قيام الساعة، سواء كان يعني سميناه معجزة إعجازا علميا. الأستاذ مساعد الطيار رحمه الله يتحقق على قضية علمي، يقول هل علمي يجوز أن يطلق على هذا النوع من العلوم أم لا يجوز؟ كلمة علمي يعني كأن بقية العلوم الأخرى في القرآن ليست علمية، أظن هكذا وجه يعني اعتراض الدكتور مساعد. لكن ما دام أن الألفاظ في اللغة العربية في كتاب الله عز وجل تدل على الأشياء المحدثة، مثلا في قول الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، كلمة أوتاد هنا جمع وتد وهو معروف في اللغة العربية ما يعني يجمع بين أمرين أو بين شيئين، ربط دابة في الأرض أو في الوتد، فالجبال لو في فيها وتد. واكتشف العلماء أن هناك طبقة صخرية وتحت طبقة عجينية، وأن الجبل قد يعني قد شق الطبقة العجينية السفلى.
هذه في التطبيقات، في التطبيقات يا دكتور.
لا بأس به
دكتور أحمد، هذه في التطبيقات، وهو السؤال الآخر الذي سنخلص إليه بعد السؤال الأول. وأحسن الله إليك وجزاك الله خير، وكنا نود أن نستمع إليك أكثر من ذلك لكن الوقت كما تعرف يزاحمنا. الدكتور مساعد الكلام، هل لديك تعليق على كلام الدكتور أحمد؟
سريعا، قضية لا مشاحة في الاصطلاحات إذا كانت تؤثر في القضايا العلمية في مشاحة. الآن ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم في الصواعق المرسلة كان يتكلم عن مصطلحات، من أهمها مصطلح التأويل. لماذا رفض التأويل عنده؟ لأنه يؤثر على قضايا علمية، فإذا في مشاحة في الاصطلاح. يعني لا يعني ذلك أن العلماء يقولون لا مشاحة حينما لا يكون هناك أثر علمي، وإنما هي مجرد خلاف لفظي.
هل تخالف شيخنا الدكتور
عشان
محمد؟
بس لو أكمل
فضل. طبعا هل تخالف في ذلك أنه المشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يكن له أثر علمي؟ تفضل يا دكتور محمد.
لابد أن نعلم أن الخلاف ينقسم إلى قسمين، إلى خلاف حقيقي وخلاف لفظي. في الخلاف اللفظي هو أن يكون الطرفان يتفقان على المعنى ويختلفان في إطلاق اللفظ، هل هذا اللفظ دقيق في؟
إذن هو خلاف لفظي ترى دقيق. أنت تراه خلافا لفظيا. نعم. يا دكتور تمام.
طبعا هو خلاف لفظي لأنه هل هذا اللفظ دقيق أو غير دقيق.
تمام اتفضل يا دكتور.
القضية الثانية
والقاعدة التي يذكرها أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، معناها أن الاصطلاح ليس معصوما ولا يدعي له أحد العصمة، وهو رأي بشري، لكن عرف إطلاقه على هذا الأمر فعينه ولم يوجد ما يخالفه، فيكون حينئذ
إذن خلافا لفظيا
مراجعة فيه ضرب في حديد بارد.
تفضل.
القضية الثانية ما ذكره الشيخ أحمد حفظه الله من كلام ابن كثير وكلام ابن حجر هذا مصادرة للدليل، لأنهم لم ينصوا على الإعجاز العلمي الذي هو الآن محل النقاش. والطاهر بن عاشور كذلك مصطلح الإعجاز العلمي عنده وهو توفي 1393 وكلامه عن الإعجاز العلمي متقدم على هذا التاريخ أوسع من اصطلاح المعاصرين. أنا أريد أن ندخل في ما هو الإعجاز العلمي.
أنت تريد أن تسأل ما تعريف الإعجاز
العلمي؟ ما تعريف الإعجاز العلمي؟
تفضل
الإعجاز
العلمي إسماعيل.
ما هو موجود عند السابق؟
تفضل دكتور إسماعيل.
الإعجاز العلمي هو إخبار الله تعالى، إخبار القرآن أو السنة النبوية عن حقيقة علمية أثبتها الكشف العلمي ولم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن أو السنة يخبران عن حقيقة علمية أثبتتها الوقائع التجريبية في هذا العصر ولم تكن موجودة في زمن النبي
طيب
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو التعريف الصحيح. السؤال ما هو تعريف المعجزة عندك اللي أنت انطلقت منه لهذا التعريف؟
المعجزة معروفة، هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي. طيب. السالم عن المعارضة.
جميل، يعني أنت ترى الآن انطباق تعريف المعجزة على الإعجاز العلمي.
لا، أنت الآن تريد تعرف تعريف معاصر عرف واصطلح عليه بتعريف سابق.
لا ينطبق،
هذا لا حجة فيه. كلاهما تعريف، كلاهما مادة مستقلة.
شيخ محمد خلكم السؤال لو تكرمت.
نعطيه فرصة بس شيخ محمد دقيقة بس.
سؤالي هل ينطبق، هل ينطبق تعريف العلماء السابقين على تعريف الإعجاز العلمي عندك؟ يعني تنطبق معاني؟
لا
يا أخي كل مشاحة في الاصطلاح
الكريم لا يمكن أن ينطبق، لأنه هذا في زمن يعني وتعريف لحقيقة معينة تصرف في المعنى الأول إلى الإعجاز البياني، وهو في هذا المصطلح، هذا المصطلح شمل المعنى الأول وزاد عليه.
سأتيك شيخنا،
أنتم غير متخالبين، خلي
سأتيك شيخنا، سأتيك دقيقة واحدة تفضل.
الإخبار الآن الإخبار موطن تحدي.
الدكتور لا يخالف في أن القرآن معجزة وأنه ينطبق عليه تعريف المعجزة، لكن معاني القرآن ليست هي المعجزة بذاتها، لكن هي بيان لإعجاز القرآن، لوجه إعجاز القرآن. فالإعجاز العلمي ليس معجزة.
طيب الشغل
لم يسمى المعجزة العلمية،
هذا فك
إنما القرآن هو المعجزة العلمية.
هذا فك الشباب.
والقرآن لا يخالف الأستاذ ولا غيره في أنه معجزة.
تفضل يا شيخ
معجزة ينطبق عليه الحد تماما ولا يخالف فيه أحد، لكن الإعجاز العلمي معناه بيان وجه كونه معجزة من ناحية العلمية، والإعجاز البلاغي معناه بيان وجه كونه القرآن معجزة.
أنا أريد شيخ محمد مفهوم المعجزة. نعم. عند السابقين كما ذكر إيش؟
نعم،
أن تكون أمرا خارقا للعادة.
هو خارق للعادة الموافق لدعوة الرسالة طيب. الذي لا يتحدى بمثله ويكون بعد دعوى الرسالة.
نعم.
طيب هي ثلاثة.
وهذا منطبق على القرآن تماما، منطبق على القرآن تماما. فقريش تحداهم الله وقت نزوله به تمام. وكان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
عند الشيخ مساعد جواب. عند الشيخ مساعد جواب تفضل.
يا شيخنا الآن إخبار القرآن هذا ظني أو يقيني عندك؟
القرآن كل القرآن إخبار. بذاته يقيني.
إخبار القرآن.
لكن قل دلالاته.
هو الإخبار والدلالة
هذه التي يمكن أن يختلف فيها.
دلالة. طيب الدلالة.
أنت الآن موافق على أن القرآن معجزة أو غير موافق على ذلك؟
لا أحد يخالف في هذا.
لا يخالف أحد.
هل القرآن معجزة أم لا؟
لا أحد يخالف في هذا.
القرآن معجزة بدون خلاف.
ما عندنا خلاف هذا.
القرآن معجزة وينطبق عليه التعريف تماما.
الدلالة. الدلالة.
فإذا كان كذلك فإبداء تلك المعجزة وإظهارها أمر مطلوب منا نحن. ومطلوب منا
للشيخ مساعد سؤال يتوجه به الى الشيخ محمد الحسن الددو.
تقرؤون القران ام على قلوب اقفالها؟
الشيخ محمد الحسن الددو ما بيننا خلاف.
انزلناه اليك مباركا ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب.
النقطه الاولى ما انتهينا منها.
الشيخ مساعد محمد الشيخ محمد المشايخ ترى يعني يشيرون الي بانهم لم يعطوا فرصه. النقاش يحتاج إلى قدر الإمكان إجابات مختصرة.
والله مختصرة.
الدكتور مساعد يسأل يقول هل دلالات القرآن يقينية حتى نجعلها معجزة؟ ممكن تجاوب شيخنا؟
نعم. بالنسبة لدلالات القرآن ما كان منها متفقا عليه صريحا فهو قطعي الورود الدلالة هو قطعي الورود في القرآن المتواتر القطعي الورود ودلالته ما كان واضح المعنى منه محكما فدلالته أيضا قطعية. طيب فمنه ما هو قطعي الدلالة والورود فيكون حاسما للموضوع ومنه ما هو ظني الدلالة فيكون حينئذ فيه الإعجاز باحتماله لهذه الوجوه كلها. ومن ذلك مثلا
الدلالات المستعملة في الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي ليس شيئا في الذهن. الإعجاز العلمي هو نشاط قائم تقوم عليه مؤسسات وكبار وعلماء كبار وثقات وأماجد وهم محل الاتفاق وهم محل الثقة والقبول عندنا جميعا. سؤال الشيخ مساعد الدلالات التي يستخدمها هذا الإعجاز العلمي الموجود هل يستخدمون ويستعملون دلالات ظنية ولا قطعية في الغالب؟
هذه تنقسم إلى قسمين مما يستعملونه ما يكون قطعيا مثل ما ورد في السنة أن الحبة السوداء شفاء من كل داء.
دعنا من السنة ما جينا إليه
الآن. عود القسط ونحو ذلك وهكذا في القرآن فهذه تكون دلالات قطعية واضحة ويطبقونها على الأمراض فنجد فيها الشفاء.
لكنهم يستخدمون
جاء فيه أن العسل مثلا كون العسل فيه شفاء للناس هذه دلالة قطعية
يستخدمون إنجاز علمي يستخدمون واضح. دلالات ظنية أيضا أليس كذلك؟
يستخدمون
دلالات هل لديك تحفظ على أنهم يستخدمون دلالات ظنية؟
بس أنا وصلت الآن إلى الذي أريده.
نعم.
الدلالات الظنية هي الأغلب والأكثر الذي يقوم عليه الإعجاز
ما العلمي. يضر هذا
تمام
لا بأس ونقاشنا هنا الآن.
طيب
خلص
ما الإشكال
تفضل يا عبد الله. هذا الكلام لا خلاف فيه. ما كانت الدلالة فيه متطابقة بين النص وبين الحقيقة العلمية فهو الإعجاز العلمي وما كانت ظنية فهو التفسير العلمي. فإن أخطأ مخطئ في تطبيق مسألة ما فهذا خطأه هو وليس خطأ الحقيقة. نحن الآن نتكلم في كليات
يا دكتور عبد الرحمن
بين الكليات وبين النماذج.
الآن
أنا أخشى أصبح البرنامج ما هو بالأجر والأجران
صار
الإثم والإثمان.
ليش؟
ما أعطيتنا الآن فرصة. الأمر الثاني
أنا كسبت الإثمين بس الإثم ما أدري من كسب.
أنا أريد الآن أنني أوضح الفكرة التي ذكرتها وقطع قطع الحديث بالفاصل.
تفضل.
والدكتور أحمد سعد الغامدي ناقشنا في هذا وهي قضية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أنا أعرف أن كلام العلماء في اللغة في تفسيرها أن المقصود بالذرة صغار النمل الهباء لكن لم يقل أحد من علماء السلف أن المقصود بالذرة هي أصغر جزء من المادة المتكون من النيوترونات والبروتونات والإلكترونات. عندما يأتي واحد الآن ويقول المقصود بالذرة هي أصغر جزء من المادة وفهم السلف هذا فهم غير صحيح.
فهم السلف سيأتي إليه.
أيوة. ماذا أقول له؟ هذا خالف لغة القرآن التي نزل بها. وأنا أسأل الشيخ محمد هل من معاني الذرة في لغة العرب هي أصغر جزء من المادة التي هي
وصلنا للتطبيقات.
أيوة.
نترك المصطلح.
هذا ما أريد مصطلح
هذا التطبيقات.
هذا ما أريد الذرة بكلام العرب إطلاقها على أتفه شيء وأصغره فتطلق على النمل الصغير جدا وعلى ما يشبهه من كل ما هو من أرض لشيء وأتفهه.
هذا يحتاج لنقل.
قبل أن ننتقد المثال نريد أن نفسر المثال. أين الإعجاز العلمي في هذه الآية؟
قبل ذلك نريد أن لا نخرج من المسألة الأولى حتى نخرج منها بنتيجة.
الإصطلاح
الدكتور مساعد اعترض على المصطلح بدون دليل.
نعم.
لأن المصطلح هو نفسه أقر بصلاحيته من حيث اللغة ومن حيث الدلالة الشرعية. ومع ذلك لا يزال
معارضة. معلش الدلالة الشرعية ما هي؟
نحن الإعجاز
اصطلاحي مو شرعي.
الإعجاز والإعجاز علمي.
معلش أما العلمي فقد فهمت أنا وجهة نظر الشيخ، وأما الإعجاز فلم أفهم حتى الآن. لكن العلمي يقول أنه مثل ما كان هذا المصطلح مرتبط باليهود اللي هو راعنا، وقلنا لا تقولوا راعنا، فهو مرتبط بموجة إلحادية العلمي ولا ينبغي أن نقولها. هو صح ولا خطأ ما علينا من هذا
الشيء.
الإعجاز
أنا فقط أكلم
هذا
في هذه المسألة لأني
خلنا
سأتيك الشيخ. شوف الآن اتهمني بالإثم الشيخ مع الشيخ عبد الرحمن اتهمني بالإثم.
كلمة الشيخ واحدة ما شاء الله عن عشر منه.
أبى أسألك سؤال يا دكتور مساعد. أنا لم أفهم. أنا الحقيقة
التعلق بمسند ذرايا.
تفضل.
لأن هذا من شأننا نحن من المذهب المالكي.
نعم أكثر من ولا هو محل اتفاق في التطبيق.
نعم لكن أول من قال به المالكية.
فالذرائع
تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ذرائع مسدودة بالنص مثل لا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومثل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذه جاء النص من عند الله بسدها فهي مسدودة إجماعا. وذرائع مفتوحة غير مسدودة كتجاور البيوت الذي هو ذريعة للأجانب والاختلاط الممنوع، وكزراعة الكرم الذي هو ذريعة لصناعة الخمر، فهذه ذريعة فتحها الله ولم يحرمها. والقسم الثالث ذرائع مرسلة مسكوت عنها، وهذه منها هذه الذريعة التي ذكرها فضيلة الشيخ، فهي من الذرائع المسكوت عنها، ولا يمكن أن تلحق بالذرائع المسدودة بنص كتاب الله. فما سده الله في كتابه لا يلحق به ما أطلقه، فما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه، كما جاء ذلك في حديثين، وإن كان في كل واحد منهما ضعفا لكن يقوي أحدهما الآخر.
جميل. نحن تركنا العلم إلى الإعجاز. أنا يا شيخ مساعد سأعطيك الفرصة الآن.
أنا أريد أن أناقش الشيخ. أنا أريد
حتى لشوف لما تسأل المشايخ يتكلمون وينفلت نقطة نظام مثل ما قال الشيخ. أعطينا وجهة نظرك. أنا العلمي فهمت جيدا ماذا تريد.
جميل.
الإعجاز أين المشكلة في لفظ الإعجاز؟ أريد أن أفهم.
لا شوف احنا لا نختلف، القرآن معجز الى ان 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 الى يوم الدين، ما عندنا خلاف في هذا. خلافنا الان الاعجاز العلمي، ومثل ما ذكر الشيخ اول من بدأ الشيخ عبد المجيد الزنداني، يعني هو معاصر.
تمام.
جميل. وركب له الشيخ تعريفا.
تمام.
هو نفس التعريف ذكره الشيخ الان.
تمام.
انه اخبار القرآن عن امر لم يكن مدركا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وادرك به المكتشفات المعاصرة بالآلات الحديثة، ليس كذلك؟
نعم.
السؤال عن شيخ الدلالة فيما تسميه أنت إعجاز علمي عندك يقينية أو ظنية؟
أنا لا أريد أن ننتقل إلى هذه النقطة حتى ننتهي من الأولى. أنا أرانا خرجنا من النقطة الأولى بدون نتيجة.
اللي هي النقطة.
أي شيخ؟ قيمة عليه الحجة في جانبين.
ما هو قيمة؟
جانب لا لم تقم.
لا.
هنا ليس للحسم.
لا. الهدف الوصول الحق.
لا. الوصول.
إذا قلنا طيب. أن كلمة إعجاز مسلمة. لغة وشرعا.
ما قلنا لسه.
كلمة علمي مصطلح.
لو سمحت. مصطلح. ليست شرعا مصطلحا. المعجزة مصطلحية وليست شرعية.
يا دكتور إسماعيل.
نعم.
هل ما كان ظنيا تسميه إعجازا؟
أنا قلت.
تفسيرا علميا.
أنا قلت إن كانت الدلالة قطعية في النص.
واضح كلامه. والنبوي.
ووافقت الحقيقة العلمية فهو إعجاز العلمي.
طيب خلنا نضرب مثال.
إن كانت ظنية فهو تفسير
علمي. طيب خلنا نضرب مثال. في أدنى الأرض.
نعم.
مثال ولا لا؟
نعم.
غلبت الروم في أدنى الأرض.
نعم.
الآن أنتم في المجلة ذكرتوها في أكثر موطن، وذكر غيركم.
نعم.
أن من الإعجاز العلمي. نعم. تمام.
هل ترى أن من الإعجاز
العلمي؟
نعم. أنت ما هو وجه اعتراضك؟
لكن لا بس ترى أن من الإعجاز العلمي.
نعم.
يقيني
ويقيني. نعم.
حقيقة يقينية.
نعم.
تفضل.
غلبت الروم في أدنى الأرض.
نعم.
أدنى.
نعم.
بمعنى أقرب. تمام. والإعجاز العلمي اليوم يقول أدنى بمعنى أعمق، ليس كذلك؟
بلى.
فإذا نحن نحتاج الآن إلى أن نقول هاتوا لنا دليل على أن العرب استخدمت أدنى بمعنى أقرب بمعنى أعمق، أو أن القرآن وجد فيه أدنى معنى أعمق.
بس قبل أن نجيب على هذا السؤال أريد أن أخلص من المصطلح. لو التطبيق شيء ثاني، لو قال، بس خلنا أقول لك شيخنا، لو قال أهل الإعجاز العلمي أو مؤسسات الإعجاز العلمي تقول إنه ما كان قطعيا قطعيا سميناه إعجازا، هل لكم تحفظ إذا اكتفوا بالقطعي؟
لكن القطعية ما المقصود بالقطعية؟
ما هي القطعية؟
لا لا لا، بغض النظر
قطعية عند من؟
عند التطبيق، عند التطبيق يا شيخ. إذا سميناه، إذا كان قطعي لكم تحفظ عليه؟ أنتم لكم تحفظ إذا كان ظني، ما تسمونه إعجاز، أليس كذلك؟
وإذا كان قطعيا لا نسميه إعجاز.
ليش؟
وإحنا كلامنا كله على هذا الآن كمصطلح.
لا، أنت الآن دخلت طيب في موضوع ثاني، إنه ظني ولا قطعي. إذا كان قطعيا ما المانع أن يسمى إعجازا؟
خلنا نصل إليه لما نناقش المثال.
لا، هذه نقطة ثانية. التطبيقات، هذه تطبيقات يا شيخ عبد الرحمن. إذا كان قطعيا تسميه إعجازا؟
يا أخي العزيز، نحن الإعجاز العلمي هذا أنا أتوسع الاستخدام له بشكل غير مدروس.
هذا مشكلة التطبيق،
وهذه مشكلة الشيخ. لحظة معلش، نحن نريد أن نناقش التطبيق. نحن لا نتكلم عن أشياء في الهواء، وإلا فنحن متفقون جميعا.
سؤالنا الثاني،
وأنا لا أريد أن يفهم المشاهد الكريم إلى أنني أنا وأخي مساعد أو من يتبنى هذا الرأي أننا نعارض الإعجاز القرآني. بالعكس، نحن نتكلم عنه، وقد تكلمت عنه في حلقات كثيرة، وشرحت المقصود بالإعجاز وكتبه ومناهج المدرسين فيه. لست أجهل هذه الأشياء، ولذلك أنا أرى أننا لم ندخل في النقاش إلى حد الآن.
صحيح،
خلينا نتجاوز السؤال والمصطلح.
نريد
الآن نبدأ في التطبيقات.
المصطلح الآن أرى أنه الأفضل منه أن يستخدم دلائل صدق القرآن الكريم، تستخدم باسم دلائل.
أما الشيخ محمد ما عنده مشكلة أن تسمى دلائل.
جميل جميل
عبد الله. خلينا في المسائل
بشكل عام.
دحين نجي للتطبيق،
الآن أدنى الأرض. هو أورد مثالا واعترض عليه. هل بحثت في دلالة هذا اللفظ في لغة العرب؟
نعم. انتهيت من المشكلة حقت اعتراضك عليه؟
خلاص، هو ذكره دلائل.
أنا قبل الاعتراض أبغى أفهم المشاهد وأفهم أنا إنه ما وجه الإعجاز. أعطيني بس وجه الإعجاز ثم اعتراضك. لا، في أدنى الأرض أبغى أفهم كيف كان من الإعجاز العلمي.
أنا أريد أن أعترض عليه.
بس قبل الاعتراض أنا بفهم الإعجاز اللي هو يعترض على شيء.
الإعجاز كون النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم أخبر أن أخفض مكان في الأرض هو هذا المكان.
أدنى الأرض
هذا لم يكن معلومة.
ولم يكن أحد يدري عن هذا إلا بالقرآن.
لم يكن معلومة. طيب. بدليل أنه فسروه في ذلك الزمن بأقرب. طيب. أقرب البلاد إلى جزيرة العرب.
جميل.
أنا أسأله، هو الذي يعترض. نحن أثبتنا، والمثبت له دليله. ولا يلزم أن يذكر دليله. أنت الذي اعترضت، أين دليلك على الاعتراض؟ هل بحثت المسألة وتأكدت لا يوجد في اللغة العربية ما يدل على هذا؟
ما تحفظك على هذا يا شيخ مساعد؟
أنت هات لي الدليل.
أنا عندي دليل.
أعطوه على شيخ محمد.
طيب،
على شيخ محمد.
أنا أريد الدليل.
الله هل لا
محمد؟
دعني فرصة قليلة.
أعطي الشيخ،
أعطي الشيخ. لأنه بعيد،
أعطي
فرصة. الدني والأدنى في لغة العربي يطلق على الأسفل والأخفض، وهي دلالة معروفة واضحة. وقد قال الشاعر: الصدق يألفه الكريم المعتلي، والكذب يألفه الدني الأخيب. فالدني هو الأوضع، وفي مقابله المعتلي وهو المرتفع. وهذا ثابت في لغة العربي، وعليه كثير من الشواهد التي نحفظها من مختلف العصور، وهو من لغة العرب الواضحة. والدناءة تطلق على الخسة والرذالة، فكل دني بمعنى منخفض في لغة العرب، سواء أطلق ذلك على القريب أو غيره. فالقريب مأخوذ، دلالة الدني على القريب مأخوذة من دلالتها على الأوضع، لأن القرب يقتضي ذلك. في
جميل، واضح يا شيخ. إذا الشيخ، ما المشكل؟ ما المشكل؟ ما المشكل؟
لكن هذه
ما المشكل يا شيخ مساعد؟
أنا فقط أريد أن أنبه.
نعم.
أو أنبه إلى أن الدكتور أيضا ما زال يناقش في قضية البحث، هل البحوث المعاصرة والأمثلة هي المعجزة أو القرآن هو المعجزة؟ هذه البحوث هي تفسير بيان لوجه إعجاز القرآن، والقرآن هو المعجزة.
واضح.
والقرآن لا نختلف بأنه معجزة.
أبداً.
تمام.
هذه البحوث ليست هي المعجزة. هذه البحوث ليست معجزة، ولم تجري على يد مدعي الرسالة، ولا كانت في وقت تحدي.
ما قلنا معجزة، نقول فيها إعجاز.
لأن القرآن هو المعجزة.
لكن هذا فيها إعجاز. فيها إعجاز.
فيها إعجاز ولا ما فيها إعجاز؟
تكمل كلامك.
أؤكد بالدكتور أن اللفظ نفسه له معاني أخرى.
طيب،
حتى منها الأصغر والأكبر،
اللي هو
هذا نعرفه.
نعم،
الأصغر والأكبر،
العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.
الأصغر والأكبر موجود.
طيب، أنت الآن اقتصر
الحقير موجود
يا شيخ مساعد.
تسمحوا لي أنا
في هذا الموضوع.
تسمحوا لي، نحن وضعنا ضوابطنا اعتبار اللغة العربية.
تسمحوا لي، أنا لي حق للمشاهد.
تفضل.
أنه أما وأن القرآن أدنى، مثل ما بين شيخنا الشيخ محمد الحسن الددو والدكتور إسماعيل، قالوا إنه أدنى تأتي في اللغة العربية بمعنى أخفض،
ثلاث معاني
لأكثر من معنى ومنها أخفض، ونحن قلنا لا يفسر القرآن بما يخالف لغة القرآن أحسنت وقت نزوله. هذا من لغة القرآن وقت نزوله، ما المشكلة هنا؟
أعطيك السبب المشكلة.
نعم.
أيهم الآن المعنى الأشهر، أدنى معنى أقرب أو أدنى معنى أخفض؟
لا أدري.
معلش
تفضل تفضل تفضل.
أدنى بمعنى أقرب هي الأشهر، يعني الآن الأمة كلها من بدأ التفسير إلى اليوم هم يقولون أدنى أقرب أدنى أقرب، ثم نأتي نقول أخفض، ما هو السبب؟
أخي الكريم الدكتور مساعد التاريخ ليس مرجحا.
جميل.
أجل وش معنى اعتبار أقوال السلف؟
أنا أحتج عليك الآن بأصول التفسير.
طيب احتج.
إذا تعارضت الحقيقة والمجاز للتفسير أيهما يقدم؟
ما لا علاقة بالعقيدة والمجاز، الحقيقة.
أجبني الحقيقة. طيب هل الأدنى هنا حقيقة؟
ما تكلمنا احنا انه مجاز، احنا قلنا معنى اشهر.
يا شيخ محمد محمد الحسن تفضل تفضل.
الله تعالى يقول ادنى الارض، وكلمه الارض معرفه بالالف واللام، حملها على الكره الارضيه او لا ام حملها على جزيره العرب؟
جزيره العرب.
لا، اذا عملت القواعد
لكن هناك مشكل، هناك مشكل،
لا يوجد سياق.
يا دكتور اسماعيل، هناك مشكل في سؤال الشيخ اسماعيل، في سؤال الشيخ مساعد، وتوجه به للشيخ محمد الحسن باعتباري لم يتحدث في هذا الموضوع. يقول الشيخ مساعد يا شيخ محمد أنه إذا قلنا أن أدنى الأرض هو الأخفض، معنى كلام المفسرين السابق كله أنه أدنى بمعنى الأقرب خطأ.
لا لا لا، ما قلت هذا.
أجل.
لا عوذا، أنا أقول الآن في معنى أشهر.
عفوا أنت تسألني.
أسألك يا شيخ محمد، إيش سؤالك بالتحديد
الآن؟ لو قبلت أنا أخفض، فأنا أقول هناك معنى أشهر ومعنى غير مشهور في اللغة
وأقل شهرة.
أقل شهرة.
لا كلك ما لم تطلع عليه.
والله ما أنا. خلي يكمل سؤال. خلي يكمل سؤال. تفضل تفضل يا دكتور.
ليس أنا نطلع عليه. لا أطلع عليه. لا بن فارس في كتابه.
دكتور قل سؤالك بوضوح حتى نجاوب عليه.
الآن أنا أقول الآن لو أنا قبلت الأخفض، أنا أقول إنه المعنى هذا اللي ذكره المتقدمون هو أولى في السياق، لأنه هو المعنى الأشهر في لغة العرب.
تفضل يا دكتور محمد.
نعم، بالنسبة لا مشاحة ولا يمكن أن تنكروا على فضيلة الشيخ مساعد أن اختار أحد التفسيرين فله ذلك، لكن لا يحسم هذا الخلاف، فقد ازداد أحد القولين بصوت واحد. مثلا اختلف المفسرون في قول الله تعالى أو لامستم النساء، هل المقصود بالملامسة الجماع أو مجرد المس؟ وهما تفسيران وكلاهما في لغة العرب من المشترك اللفظي، وليس أحدهما مجازا بل كلاهما حقيقة، لأن المشترك اللفظي حقيقة في معنييه، كالأدنى حقيقة في الأقرب والأخفض، فهذا اللفظ مشترك لفظي وهو حقيقة فيهما معا، فلكل مفسر أن يختار ما هو أقرب لديه، ولا يمكن أن ينكر على فضيلة الشيخ مساعد أن يختار أحد اللفظين، لكن ليس له هو أيضا أن ينكر على غيره إذا اختار.
جميل.
الدلالة
جميل.
الأخرى.
تفضل يا شيخ مساعد.
الآن في أدنى الأرض لو قلنا أنها أخفض بقعة، ما هي أخفض بقعة؟ قالوا البحر الميت، ليس كذلك؟
لا أقل. لا اعطينا جوابك.
قال البحر الميت هي الان اخفض. المعركه لم تحصل عند البحر الميت، بعيد عن البحر الميت، بين اذرعات وبصرة.
هذا على قول فقط، الاقوال كثيره في الموضوع انت مطلع عليها اكيد.
هذا هو القول المشهور الذي ذكره المؤرخون. شوف المؤرخون المتقدمون كلهم ذكروا هذا.
لا ارجع لكتب التفسير.
اذا المشكله بس توضيح مزيد من التوضيح. نعم. انه جعلوا ادنى الارض اللي هو أخفض أرض منطقة لم تقع فيها المعركة.
نعم.
فكان القرآن تحدث عن منطقة معينة، وجعلتم الكلام أدنى أرض فسرتوها بأرض أخرى. تفضل.
هذا موضوع آخر. خلينا في
لا موضوع الأولى. لا هو لا هذا الموضوع أليس كذلك؟
هل هو
مساعد؟
هل هو الآن رجع عن اعتراضه؟
ما علينا نحن ليس لا لا مي محكمة هنا فقط. نعم. المشاهد هو الذي يحكم. نعم. مو إحنا اللي نحكم.
نعم.
المشاهد هو الذي يحكم. أسمع من المشايخ كل وجهات النظر وهو يستمع ويحكم ويرجح. السؤال الأرضين مختلفة، لماذا نقلتم الأرض الميت مع أن التاريخ يقول أنه ليس هذه الأرض؟
لا هذا غير مسلم. في ثلاثة أقوال للمفسرين في مكان المعركة نفسها.
نعم.
ومنهم من يقول هو ليس المكان هذا.
والأقوال الأخرى؟
لا أنا لا
ما فيها إعجاز.
أنا لست ملزما بأخذ جميع الأرض.
إذا كان
الأقوال الأخرى. لا كريم.
ان تكون منطقة ضيقة، فهي معركة بين جيوش كبيرة جرارة وعلى الخيول.
نعم.
وفيها استعمال كثير من الأسلحة.
أنت بنت أول كذا.
وقد يقال
متقاربة.
فلا يمكن أن تكون المعركة
يعني كم 100 كيلو متقاربة
واحدة أو في ميدان.
إذا كانت المناطق
وتشمل منطقة الأردن جميعا.
تمام، إذا كانت تشمل منطقة الأردن فالحقيقة وقول إلا أن تقول أن القول هذا خاطئ كونه في أكثر من رأي، أكثر
هو
من رأي
مشكلة، ما كان في أكثر من رأي فيكون نعم. في مشكلة.
لا لا، إلا إذا قلت أن الأراء إذا كان تصح هذه الحجة في وجهة نظري
والله بين بصرة
تصح شيخنا تصح هذه الوجهة إذا كان أقوال مختلفة، الأقوال الأراضي متباعدة متباعدة وليست متقاربة، والأرض التي والقول الذي اختاروه خاطئا.
تفضل يا شيخ. الآن بين بصرة ودرعا المعركة ها هنا، وهذا البحر الميت هنا، وانت احكم.
هذا على
قولي. طيب تفضل يا شيخ عبد الرحمن. تفضل.
على كل حال، على كل حال
لم يبقى شيء كثير من الوقت.
الاخ المشاهد ان يخرج بالنتيجه. انا عن نفسي انا الان انا مشارك معكم الان ما خرجت بالنتيجه
ولا انا خرجت
ولا تكلمت بكلام الذي اردت جئت من اجله. شيخنا الحبيب الشيخ محمد ينطلق ويتكلم بالشواهد والشعر وهذا لا نحسنه، لكن نحن نريد ان نتكلم بكلام يجمد ويفهمه الناس.
نعم.
الان الاعجاز العلمي الان هذا مصطلح حادث جديد.
نعم.
كتبت فيه كتابات كثيره ولله الحمد، وهذا شيء يسعدنا ويفرحنا. لدينا ملحوظات كثيره على المصطلح وعلى التطبيقات، ونريد ان نتناقش فيها حتى نخرج بضوابط نتفق عليها. انا شفت الضوابط الممتازه اللي وضعوها لكنهم يخالفونها كثيرا، فنحن نريد ان نتناقش بهذه الاشياء، لا نريد ان ندخل في
التفاصيل. ما رايك في ادنى الارض؟ ما رايك في مثال ادنى الارض؟
ليس الحقيقه يعني مع تقدير الدكتور مساعد يعني ما هو من الاشياء يعني يعني هو قريبه منطقه
أنا ما وصلت. أنا
هي عموما منطقه قريبه، وادنى الارض ان كانت بمعنى اعمق او بمعنى اقرب فالمساله فيها قريبه.
ما بعد وصلت الى ما وصلنا مشكله ان ضربنا مثال لكي نقول هل دلاله اخفض هذه الدلاله ظنيه ولا يقينيه؟
هذه ظنيه.
لا ما في حتى
ما صار اعجاز اذا كان قبل قليل
لا لا عجاز. حتى التفسير القراني، حتى التفسير القراني ظنيه.
اي لكن مش المشكله فيه
الشيخ قال حقيقه علميه، وان ما دامت حقيقه علميه الان الدلاله على ان اخفض الارض ظنيه.
والله هذا سؤال متوجه،
هذا
سؤال متوجه وسناتي اليه. بس الشيخ عبد الرحمن بعد ما اخرج من الحلقه سيلومني كثيرا، ولذلك ساعطيك ما بقي من دقيقتين حتى تفضل.
انا اريد ان اشير الى مساله الان، وهي ان الاعجاز العلمي الان يستخدم في الدعوه الى الله وخاصه في الغرب.
نعم.
هذه مساله ممتازه جدا وخطيره في نفس الوقت. لماذا؟ لأنك الآن تريد أن تقول القرآن الكريم دل على هذه الحقائق العلمية وجاء بها، وتحمل دائما الأقوال في تفسير هذه الآية على أنه تفسير لهذه الحقيقة العلمية ما تسميها حقيقة. طيب تعال، من هو الذي يثبت أن هذه حقيقة؟ تقول والله يثبتها علماء الفيزياء. طيب من هو الذي أثبتها من علماء الفيزياء؟ تأتي إلى أنهم كلهم لا يعرفون هذه الحقيقة، وإذا بالشخص أو شخصين أو ثلاثة قد وصلوا إلى هذا الاكتشاف. هو عندهم حقيقة، أنا لا أجادل فيه، لكن أنا لا أستطيع أن أحمل القرآن الكريم على فهم واحد أو اثنين أو ثلاثة وأرهن نفسي لفهمه. بكرة تنكشف هذه الحقيقة فإذا بها نظرية خاطئة، ماذا يكون موقفي؟
هذا كلام خطير.
ماذا يكون موقفي؟ يعني معناته القرآن خطأ؟ لا، أقول يا أخي القرآن لا تشبك مع الموضوع، هذا فيه دلائل صدق القرآن، لكن لا تسميه تفسير.
هذا المعنى
لا تسميه تفسير،
المعنى نص عليه الشيخ ابن عثيمين،
لا تسميه تفسيرا لأنك تجازف بهذه الطريقة.
عبد الله، هذه المكتشفات ليست من قبيل الأخبار، ولا يشترط فيها الإسلام ولا التواتر، هذه من قبيل الحسيات، أمر مشاهد بالعين.
المخرج يضغط علي
ما رأينا
مشاهد بالعين.
أنا نحن في هذه الحلقة تقول ما خرجنا بشيء، نحن خرجنا بأكثر من نعم. شيخ محمد
أعطنا فرصة بكرة
لحظة قليل. نعم، لا بد أن ننبه إلى أن فضيلة الشيخ مساعد يسأل هل هذه الدلالة قطعية أو لا.
هذا غدا سيكون الإجابة.
لا، لكن السؤال للشافعي في الملامسة هل هي قطعية على الجماعة أو هي قطعية على
هذا سؤال مهم وسنجاوب عليه غدا. نحن خرجنا في هذه الحلقة أكثر من ثلاث عشرة مسألة كلها مواطن اتفاق وأصول عامة، ثم أيضا خرجنا بأن حررنا بالتحديد أين النزاع بين المختلفين فيما يتعلق بالإعجاز العلمي، وأنه في سؤال المصطلح هناك تحفظ على المصطلح، وأنه هناك سؤال في التطبيقات، وشرعنا الليلة في التطبيقات، وسنتمم بإذن الله في الليلة القادمة. نحن نشكر الدكتور إسماعيل على هذه الليلة، وأيضا الدكتور محمد الددو، الشيخ إسماعيل، الدكتور مساعد الطيار، والدكتور عبد الرحمن الشهري. وموعدكم غدا معنا بإذن الله أيها المشاهدون الكرام لإكمال هذا النقاش الثري والماتع بضيوفه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.